الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: وأنواع العبادات التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. المراد بالعبادات التي تقدم الكلام عليها في أمر الله جل وعلا بذلك في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتقدم الكلام على ذلك، وذكر كلام ابن كثير في قوله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فكأن قائلا قال: ما هي العبادة التي تشير إليها؟ فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. كلمة مثل تقتضي أن ما بعدها مثال، وأن هناك أشياء أخرى باقية. مثلا تقول: أركان الإسلام مثل الصلاة، أي بقي أشياء أخرى، بقي غير الصلاة الزكاة والحج والصيام. لكن عندما قال الإسلام والإيمان والإحسان، فلا تتجه كلمة مثل، لأنه لم يبقى شيء. الإسلام والإيمان والإحسان قد حوى كل شيء، فيبقى أن مثل موجهة هنا على أن المراد مثل الإسلام ومثل الإيمان ومثل الإحسان، وتكون مثل ساقطة في الموضعين وهي مرادة. فالدين الإسلام يحوي الإسلام والإيمان والإحسان، والعبادة تحوي الإسلام والإيمان والإحسان. فكأنه قال مثل الإسلام ومثل الإيمان ومثل الإحسان، فيتجه الكلام مع ورود مثل في هذا السياق. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. هناك تعريفات للعبادة، منها قولهم: ما أمر به الشارع من غير اضطراد عقلي واقتضاء عرفي. وأحسن تعريف هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حيث قال: العبادة، نعم، التعريف السابق: ما أمر به الشارع من غير اقتضاء عقلي واضطراد عرفي. والتعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو أنه قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف تعريف جامع مانع وسهل وأوضح من غيره من التعاريف. اسم جامع لكل عبادة يشملها هذا التعريف، لكل ما يحبه الله، فليس هناك شيء يحبه الله إلا وهو داخل في هذه العبادات إذا كان من الأقوال والأعمال. فأي قول يحبه الله وأي عمل يحبه الله فهو عبادة. وقوله: من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يقتضي هذا الكلام أن ثمة أقوال ظاهرة وأقوال باطنة، ويقتضي أيضا أعمالا ظاهرة وأعمالا باطنة. فالأقوال الظاهرة نطق اللسان، كقولك لا إله إلا الله، أو كتلاوة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يقال باللسان. والأعمال الظاهرة أعمال البدن من ذبح وصلاة وصيام وحج وغير ذلك. والأقوال الباطنة أقوال القلوب، والمراد بأقوال القلوب الإيمان والتصديق، فهذا قول القلب، هو اعتقاد القلب أو التصديق والإيمان، مجرد أنه إيمان بالقلب. وأعمال القلب ما يأتي بعد ذلك من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، لأن فيها حركة القلب، يتحرك القلب بها ويجدها، مثل ما أن القول باللسان قول، لكن ما قد عمل شيئا، فيقوم يصلي ويصوم يحج، تحرك البدن في العمل، وهكذا في القلب ابتدأ الأمر بالتصديق والإيمان والاعتقاد فقط. ثم بعد ذلك حين يتحرك القلب بأعماله جاء عمل القلب، وهو العبادات الباطنة التي تصدر عن القلب من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغيره من الأعمال. فهذه هي العبادة التي أمر الله بها. والإيمان بأركانه الستة يعتبر أمثلة لقول القلب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا كله من قول القلب. وبعد ذلك يأتي دور حركة القلب المكتسبة بما يبذله العبد وما يمن الله عز وجل به من وجود هذه الأعمال في القلب. هذه العبادة بقول اللسان وعمل القلب، وقول القلب عمل اللسان، نعم، قول اللسان وعمل الجوارح، وقول القلب وعمله، لا بد أن تصرف هذه الأعمال كلها لله جل وعلا. ولهذا قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والمساجد ذكر العلماء لها تفسيرين في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الأول أنها مواضع الصلاة التي بنيت، مساجد التي يصلي الناس فيها، من أنها تبنى لله عز وجل ولا يجوز إحداث شيء فيها من شرك أو بدعة أو معصية. المعنى الثاني أعضاء السجود: الجبهة والكفان والركبتان والقدمان. وكلا المعنيين صحيح، فالمساجد لله عز وجل، سواء أعضاء بدن سواء أعضاء بدنك التي تسجد عليها، أو المساجد التي يصلي الناس فيها. قال الله عز وجل فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع عن ماذا وترفع بماذا؟ لا بد أن يلاحظ السلب والإيجاب. فترفع بالعبادة والذكر والعلم والسنة، وترفع عن الشرك الذي يحدث في مساجد قوم عندهم شركيات، فربما وقع منهم الشرك في بيوت الله. وترفع عن البدع، وترفع عن المعاصي وغير ذلك مما لا يرضي الله ومما يخل بمكانة بيوت الله. والآية دليل على ما تقدم، فالمؤلف ذكر الآية دليلا، وأعود إلى كلامه. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، فالآية دليل على ما تقدم، لأن قوله تدعو يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أنك تطلب من الله: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم استجب دعائي، اللهم أعطني كذا، هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة كل العبادات، فأنت تصلي هذه الصلاة دعاء عبادة، والصيام دعاء عبادة، والزكاة دعاء عبادة. لماذا؟ لأن مفاد العمل من العامل أن لسان حاله يقول: اللهم تقبل مني واغفر لي ونحو ذلك، فهو كأنه يدعو الله أن يستجيب، أن يتقبل عمله هذا. وأن يجعله سببا لدخول الجنة. فلهذا سمي دعاء عبادة، الأعمال كلها دعاء عبادة، والدعاء دعاء مسألة. فقوله فلا تدعوا مع الله أحدا لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. وهو يستدل بها فلا تدعوا مع الله أحدا على الخوف على الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، وإلى أن ذكر الذبح والنذر. ما يستطيع أحد أن يقول الآية لا تدل على هذا كله، الآية تدل على دعاء المسألة. نقول لا، كلمة دعاء تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فكونك تحصر معناها على أحد معنيها هذا لا يصح. فالآية تبقى على عمومها، تبقى الآية على عمومها أنها شاملة لدعاء العبادة ودعاء المسألة. وبناء على ذلك فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله، لأن كلها دعاء. والآية تقول فلا تدعوا مع الله أحدا. أقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.